بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث موسى؟ هذا ليس المقصود منه الاستفهام الحقيقي، وإنما هو كما يقال استفهام صوري، فهو في صورة الاستفهام، والمقصود منه التشويق للحديث الذي سيذكر وتحقيق الحديث الذي سيذكر. فمعنى هل أتاك من حيث المعنى قد أتاك، قد أتاك أي وصلك، أتاك بمعنى بلغك ووصلك حديث موسى، حديث أي خبر، خبر موسى. والمقصود بخبر موسى المقصود خبر خاص، وهو ما كان من رسالته إلى فرعون، وما خاطب به فرعون، وما أجابه به، وكيف كانت العاقبة للمتقين، وكيف كانت عاقبة الطاغين. وأكثر سور وأكثر قصص الأنبياء هي قصة موسى عليه السلام، لما فيها من التسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما فيها من قيام الحجة على بني إسرائيل الذين بقوا على الدين أو على الكتاب فيما يزعمون بعد أنبيائهم. فأهل الكتابين هم اليهود والنصارى، واليهود رسولهم الأكبر موسى، والنصارى رسولهم عيسى عليهما السلام. لكن اليهود والنصارى حرفوا وبدلوا وغيروا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وصاروا يدعون العلم والكتاب ولا يتلونه حق تلاوته ولا يعملون به حق عمله، فذمهم الله سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك أن الذين كانوا بقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته هم يهود يثرب وما حولها، وهم بنو إسرائيل. فثنى وكرر رب العالمين قصة موسى مع فرعون لإيصال الحجة وإقامتها على أتم وجه على بني إسرائيل، ففيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن موسى عليه السلام أوذي من فرعون وقومه، بل وأوذي من بني إسرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شخص يخبره أن بعض الناس يقول إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ففيه تسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه كذلك تشجيع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن له بالأنبياء أسوة، فالله سبحانه يذكر له قصص الأنبياء السابقين وكيف واجهوا الطاغين. وهذا أطغى الطواغيت فرعون واجهه موسى عليه السلام برسالة ربه، فما دونه في الطغيان أهون أن يواجه برسالة رب العالمين. هل أتاك حديث موسى، أي خبره وقصته؟ وموسى من أولي العزم من الرسل، من أولي العزم من الرسل، فأفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، واختلفوا في ترتيب الأفضلية بين الأنبياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وممن كلمه الله موسى اصطفاه برسالاته وبكلامه وكتب له التوراة بيده وواعده جانب الطور وحصل له فضائل عظيمة عليه السلام. وأكثر الأمم دخولا الجنة من أتباع الأنبياء هم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ويلونهم أتباع موسى عليه السلام. قيل لي انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه. ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، وقيل انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، أي أكثر من السواد الأول. فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء مر على موسى، فلما جاوزه بعد أن رحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فلما جاوزه بكى موسى، فأوحى الله إليه: ما يبكيك؟ قال: يا رب، هذا غلام بعثته بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. فقصة موسى عظيمة، ولذلك قصها الله عز وجل بتفاصيلها، من ولادة موسى إلى تربيته ورضاعه ونشأته وشبابه وقوته، ثم بعد ذلك فراره لما آتاه الله الحكم والنبوة، فر من فرعون، ثم بقاؤه في مدين وتزوجه من ابنة صاحب مدين، بقي 10 سنين ثم عاد، وكيف أيده الله بوزير من أهله هارون، وكانت أعظم شفاعة تعرف من شفاعة الخلق في الدنيا شفاعة موسى لأخيه هارون أن يكون نبيا معه، فاستجاب الله عز وجل لشفاعة موسى ولدعاء موسى وأعطاه سؤله. ثم رجوعه وكلام ربه له ومجابهته لفرعون وما حصل له من أمور عظام، والآيات في بني إسرائيل 9: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، إلى أن أهلك الله فرعون وملأه وأنجى موسى وقومه. ثم ما زالت القصة مستمرة في ذكرها في مواضع كثيرة في بني إسرائيل بعد التيه الذي حصل لهم وأمرهم بدخول بيت المقدس والأرض المقدسة ونكولهم عن ذلك ورجوعهم إلى مصر، قيامهم بها وأذيتهم لنبيهم وأشياء كثيرة قصها الله عز وجل قبل فرعون وبعد فرعون في قصة موسى، فهي أكثر قصص الأنبياء إيضاحا وبيانا على مراحل الحياة كلها. قال إذ ناداه ربه، إذ هذه ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان. هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ليست إذ متعلقة بأتاك، لأن أتاك زمنه غير زمن منادات ربي موسى لموسى، وإنما هي ظرف. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ناداه ربه إذ تضاف إلى الجمل بعده، إذ تضاف إلى الجمل بعده. وما إعراب إذ؟ قال بعضهم هي بدل من حديث، أي هل أتاك حديث موسى وقت مناداة ربه له بالوادي المقدس، هل أتاك ذلك الوقت وخبر ذلك الوقت؟ وقيل غير ذلك، قيل متعلقة بفعل محذوف، أذكر إذ ناداه ربه، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ناداه أي بحرف وصوت سمعه موسى، تكلم الله عز وجل به وناداه، يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، الآيات. ناداه وخاطبه وأوحى إليه ما أوحى. إذ ناداه ربه، وفي هذا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه كلام على الحقيقة يتكلم به الرب متى شاء، متعلق بمشيئته وقدرته واختياره سبحانه وتعالى، يصطفي لكلامه من يشاء. إذ ناداه ربه، وليس كما تقول الجهمية إنه خلق كلاما عند الشجرة أو خلق كلاما عند الطور، هذا قول بخلق القرآن، ومن قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، لأن صفات الله، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفته، وصفات الخالق ليست مخلوقة. إذ ناداه ربه، وقوله ربه فيها لطيف المعنى، لأن هذه العناية بموسى عليه السلام تكون من قبيل التربية الخاصة التي رب الله موسى عليها، لأن التربية كما تقدم تربية عامة وتربية خاصة، وتربية رب العالمين لأوليائه التربية الخاصة تكون بحفظهم، وتكون كذلك بالإنعام عليهم بصلاح قلوبهم وأعمالهم، ويحفظهم رب العالمين ويؤيدهم وينصرهم، وهذا نوع من أنواع الحفظ والتأييد والنصر، أن يناديه ربه من دون سائر الخلائق في ذلك الوقت. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، الوادي هو المكان المنخفض بين الجبال، وهو مسال الأمطار، تسيل منه الأمطار، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والوادي المنخفض بين الجبال معروف. بالوادي المقدس، والمقدس أي المطهر، والتطهير في ذاك الوادي تطهير معنوي، لأن الله عز وجل كلم عنده نبيه موسى فصار مقدسا مطهرا. ولهذا قال فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. اختار الله عز وجل ذاك المكان لإسماع موسى كلام رب العالمين، الوادي المقدس أي المطهر، والتقديس التطهير، والقدوس اسم الله عز وجل أي المنزه عن كل نقص وعيب، والوادي المقدس هو عند جبل الطور في برية سيناء في الجانب الغربي منها. وطوى اسم ذلك الوادي، بالوادي المقدس طوى. وفي العربية طوى مثلث الطاء، يقال طوى وطوى وطوى، والقراءة بالضم طوى. وقد عرفنا أن فيه قراءتين طوى وطوى بالصرف ومنع الصرف. فأما من منع صرفه فهو على الأصل أن أسماء البقاع ممنوعة من الصرف، وليس مصروفا من البقاع إلا بقاعا جئنا بالسماع، فالأصل في أسماء البقاع أنها ممنوعة من الصرف، والمانع لها من الصرف في طوى. أسماء البقاع العالم المانع لها من الصرف العلمية والتأنيث. التأنيث لأن المراد البقعة، المراد البقعة، فإذن هي مؤنثة، فيقال هذه طوى ويقال هذه كذا من المدن، هذه مكة، هذه كذلك يلملم، هذه الجحفة، هذه كذلك صنعاء، هذه عدن، كلها بالتأنيث لأنها المقصود منها البقاع، المقصود البقاع. نعم. وأما وقيل في مانع الصرف أيضا إنه العدل، طوى مثل عمر معدول عن عامر، فطوى معدول عن طاوي. لماذا قيل له طوى؟ ذكر بعضهم أن هذا الوادي يشبه البئر المطوية فقيل له طوى، فالله أعلم. وأما من صرفه طوى عند الوصل فيكون مصروفا لأنه قصد به المكان المذكر، قصد به ماذا؟ المكان، والمكان مذكر، فليس فيه إلا العلمية، والعلمية وحدها، العلمية وحدها لا تكفي لمنع الصرف، لا بد أن يجتمع معها شيء. وقراءة من قرأ بصرف طوى تدل على أن من قال إن المانع له من الصرف العلمية والعدل أنه قول ضعيف، لأنه لو كان العدل مانعا من الصرف لم ينصرف بحال، سواء قصد به البقعة المؤنثة أو قصد به المكان المذكر، لأن العدل مع العلمية يكفيان في منع الصرف، فلا نحتاج إلى تأويله لا ببقعة ولا بمكان. لكن لما كان في قراءة مصروفا وفي قراءة غير مصروف علمنا أن المقصود عند من منع صرفه العلمية مع التأنيث، وعند من صرفه أنه لم يراعي التأنيث فجعله مذكرا فلم يجتمع فيه علة أخرى. وقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، هذا تفسير للنداء، ناداه بأي شيء؟ ما هو الكلام الذي أخبره به؟ قال له اذهب إلى فرعون، فهو تفسير لناداه اذهب إلى فرعون، واذهب أمر، أمر وتكليف لموسى عليه السلام وتشريف لأنه في طاعة الله سبحانه وتعالى. اذهب إلى فرعون، إلى فرعون، وفرعون اسم ملك القبط في ذلك الوقت، اسم ملك القبط في ذلك الوقت. وقال بعضهم إن فرعون اسم لكل من ملك القبط يقال له فرعون. هذا ربما كان أخيرا. أما في القرآن فليس فرعون في القرآن إلا هذا الذي أرسل الله موسى إليه. وما ذكره بعضهم من أن فرعون، من أن فرعون الذي أرسله الله، أرسل الله إليه موسى، أنهم اثنان، أحدهما كان في نشأة موسى والآخر كان في هو الهلك الذي هلك غير الذي نشأ في بيته موسى، وكله يقال له فرعون باعتبار أن من ملك القبط فهو فرعون، هذا ليس بصحيح. ففرعون الذي غرق هو فرعون الذي ربى موسى، هو فرعون الذي ربى موسى، هذا ظاهر القرآن، وهذا تدل عليه آيات كثيرة من القرآن ودلائل ليس هذا مكان ذكرها. فإذا فرعون اسم ذلك الطاغي الجبار فرعون، وهو اسم أعجمي، ليس كما يقال إنه مركب من فر عون، هذا كلام غلط، غلط لا أساس له من الصحة، أن أصله فر عون فقيل له فرعون، كلام غلط لا أصل له ولا أساس له من صحة، بل هو اسم أعجمي القبط عجم. وكذلك أيضا قوله اذهب إلى فرعون أي إلى ذلك الذي كان في ذلك الوقت ملكا على القبط وكان في مصر. وإذا تأملت تجد أن الله عز وجل لما ذكر ملكا آخر للقبط في فترة أخرى من الزمن لم يقل إن اسمه فرعون. من هو ذلك الملك، الملك الذي، الملك الذي كان عنده من يوسف عليه السلام، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال الله عز وجل، قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، قال الملك أتوني به، فأخبر أنه الملك، ما قال قال فرعون، أنه ليس، لم يكن هناك فرعون. الفرعون في القرآن هو هو الذي بعث الله إليه موسى عليه السلام. اذهب إلى فرعون، تعليل الأمر بالذهاب قال إنه طغى، أي لأنه طغى، فالجملة تعليلية للأمر بالذهاب، إنه طغى. وقوله طغى أي تجبر وتكبر وجاوز حده، تجبر وتكبر وجاوز حده، فهو عبد ويقول للناس إنه رب، واستضعف بني إسرائيل وأذاقهم سوء العذاب، طغى في حق الخالق وفي حق المخلوق. فقل، قل أي يا موسى، أي لفرعون، هل لك إلى أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى. هذه، هذا أسلوب عرض، إذا أردت أن تعرض أمرا بلطف على شخص تقول له هل لك أن تنزل عندنا، هل لك أن تزورنا غدا، بلطف وعرض. فالطلب برفق وبلطف يسمى عرضا، والطلب بحث وإزعاج يسمى تحضيضا. فقال هل لك إلى أن تزكى؟ هذا في أول الأمر. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اللين في أول الدعوة قولا لينا. هل لك إلى أن تزكى؟ هذا من القول اللين في أول الأمر. فلما طغى وعتى وتجبر وكذب جاء وقت الشدة في الكلام، كما قال الله عز وجل في سورة بني إسرائيل التي هي سورة الإسراء، قال موسى قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالك، مثبورا أي هالك، وقت شدة ما نفع معه اللين والرفق، فجاء وقت الغلظة والشدة عليه. أول الأمر فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى. لك خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هل لك ميل إلى أن تزكى، وكذلك يقال هل لك في كذا، أي هل لك رغبة في كذا. نعم، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي هل لك ميل إلى أن تزكى. قلنا قراءتان، تتزكى وتزكى، وتزكى تكون أبلغ لأنه لا حذف فيها، فهي زيادة، ففيها زيادة مبنى. تزكى أي تتزكى، تتطهر. طهارة المقصود الطهارة من الخبث الموجود فيه، لأنه عنده معتقد خبيث أنه هو الرب، يقول أنا ربكم الأعلى، وعنده طغيان في حق المخلوقين في حق الخالق. فالتزكية أي أن تطهر نفسك من هذه الأدناس التي دنست بها نفسك. فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، أي هل لك إلى أن أهديك إلى ربك. انظر، قال إلى ربك، أهديك أي أرشدك وأدلك إلى ربك، أي فيقبل توبتك إن تبت ويعفو عنك إذ أسأت إن رجعت إليه. أهديك إلى ربك، أنت ضال في الطريق، لست في طريق الرب سبحانه، وإنما في طريق الشيطان والطغيان والهوى. هل لك إلى أن أهديك إلى ربك؟ فقوله ربك تعريض بأن قوله أنا ربكم الأعلى أن هذا من الطغيان لا حقيقة له، بل الرب سبحانه وتعالى هو رب العالمين. وقوله فتخشى أي فتخاف عقابه وتخاف بطشه. انظر إلى هذه الثلاثة كيف رتبت، تزكية، من سعى في تزكية نفسه هدي، ومن هدي خشي، خشي ربه. وهذا فيه أن الخشية الحقيقية تكون مع العلم، مع الهداية. الخشية الحقيقية إنما يخشى الله من عباده العلماء، الخشية الحقيقية تكون مع العلم ومع الهداية، لأنه جعلها ثالثة، تزكية، هداية، خشية. تسعى في تطهير نفسك يهديك الله عز وجل إلى طريق الخير وإلى الصراط المستقيم، تكون ممن يخشى الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا ونتم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. يقول الأخ، هل بنو إسرائيل من أهل الإسلام كلهم؟ بنو إسرائيل منهم من آمن ومنهم من كفر، كذبوا موسى، آذوه، قتلوا أنبياءهم، أسروا فريقا، قتلوا فريقا. فالمسلمون في بني إسرائيل المتأخرين قليلون، أي الذين آمنوا بنبيهم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل من يهودي يهوديته ولا من نصراني نصرانيته، إنما يقبل منهم الشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا.